أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا بأنه بالنسبة لأحكام بيع الصرف والربا البيعي، إذن تشمل المورد. بالنسبة ما لو هكذا، إذن صفقة واحدة بعقد واحد، قال له بإنشاء وإبراز واحد: بعتك داري أو أجرتك داري وبعتك ديناري، من حيث شرطية التقابض في المجلس ومن حيث صدق الزيادة والمفاضلة. هذا اللي كان هو رأي المشهور، و يعني معظم المعلقين على ماتن العروة وافقوا السيد الماتن في ذلك، باستثناء السيد الأستاذ حفظه الله، قال بأنه لا، الربا العقدي لا يجري في المقام لعدم صدق موضوع الربا العقدي اللي هو الزيادة والمفاضلة حينئذ في أحد العوضين في بالشكل الذي تقدم، لا لنقطة الضميمة. مضافا فينا نحن نستفيد من نقطة الضميمة، بس مش بحاجة إلى فينا حينئذ تلك النقطة. بعد ذلك يقع الكلام بأنه لو استبدلنا الآن البيع بالصلح، فقال له: أجرتك داري وصلحتك على ديناري بعشر دنانير في البحر. وافترضنا أن الدينار كانت قيمته تسوى دينارين، باعتبار أن 8 دنانير هي بإزاء سكن الدار كإجارة، ودينارين مقابل مصالحة على دينار بعقد واحد بإنشاء وإبراز واحد، جمع بين إجارة وصلح. فقال له: أجرتك داري وبعت وصالحتك على ديناري بعشر دنانير في مين إلى سكن الدار الأجرة وديناران للدينار للمصالحة على الدينار. بالنسبة للإجارة ما فيش مشكلة، إنما بالنسبة للمصالحة هل هنا إذن تكون صحيحة في البيع أو لا؟ وإن شئتم قلتم عبارة أخرى، أحكام الصرف هل هي مخصوصة بالبيع أو تشمل حتى الصلح؟ فيشترط التقابض في المجلس، بمعزل عن أنه في مفاضل ولا لا، لكن حيث أنه صلح هنالك بيع صرف، هنا صلح صرف في البيع لتم فيه مصالحة بين دينار ودينارين، هل يشترط في التقابض في المجلس أو لا؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أحكام الربا الحرمة إلى آخره، هل تكون يعني الربا العقدي هل يشمل الصلح أو أنه فقط وفقط مخصوص بالبيع؟ فش عندنا الربا العقدي اللي هو البيع، وأما بالنسبة لي الصلح لا يكون فيه ربا. هذا المطلبان لابد أن نبحث عنهما. الماتن قد سره قال بأنه هذا مربوط بما هو مبحوث في أحكام الصرف وما هو مبحوث في أحكام الربا العقدي، هل يكون مخصوصا ومقصورا على البيع أو يشمل حينئذ الصلح؟ وكأن لسان المطلب، مش لسان الحال، نحن نحكيش بلسان، وكأن المطلب عند الماتن وأغلب المعلقين على الماتن أن أحكام الصرف لا تكون مقصورة على البيع بل تجري في الصلح، وأيضا أحكام الربا العقدي لا تقصر على البيع بل تجري في الصلح أيضا في البيع. في قبال ذلك ما ذهب إليه الميزر رحمة الله عليه والسيد الخوئي والسيد القلبيقان، يمكن بالتعليق بعد في مرجع رابع أيضا هلا مش بذهني، ذهبوا إلى التفصيل بين أحكام الصرف فمنعوا من جريانها وبين أحكام الربا فالتزموا بجريان. قال أنه لا يجوز الربا هنا في الصرف كما أنه لا يجوز في البيع، وأما بالنسبة للصرف قالوا لا، أحكام الصرف حرم حينئذ لا تجري في البيع. هذا القول الثاني. وهنا احتمال ثالث أنه أصلا وبتاتا أحكام الصرف وأحكام الربا مقصورة على البيع فلا تجري حينئذ في الصلح بتاتان في البيع. هذا ثلاث وجوه وقولان حينئذ في المسألة لابد وأن نتبين من هذه الأقوال. هلأ خلنا نذهب إلى ما ذهب إليه الماتن قدس سره في البيع، وهو بأنه أحكام الصرف تجري وأحكام الربا تجري في البيع. أما بالنسبة لجريان أحكام الصرف، الروايات التي بأيدينا هذه الروايات مخصوصة فقط وفقط بعملية البيع والشراء. اشتريت منه مثلا دنانير بدراهم، دفع له 200 درهم فأخذ منه دنانير بكذا فقال لا بأس، وهكذا إذا ما تم مثلا تقابض في المجلس. واضح ما في عنا حينئذ بهذه الروايات لا من قريب ولا من بعيد ما يدل فيها على شرطية التقابض في المجلس لغير البيع والشراء بالنسبة للصرف. كل هذه الروايات مخصوصة حينئذ بذلك، وإليك حينئذ جملة من تلك الروايات في البيع. يعني السيد الخوي قال أنه أنكم في تراجعوا أحكام الصرف الباب الثاني أحكام الصرف، هذه الروايات التي بأيدينا وردت فقط وفقط بالنسبة للبيع والشراء. واضح بشكل سريع فيكم تراجعوها وتوصلوا حينئذ إلى هذه النقطة، مش بحاجة إلى التأمل فيها. طيب كيف استفادوا أن أحكام الصرف ليست مخصوصة بالبيع بل تشمل الصلح؟ يمكن أن يكون ذلك على أساس إلقاء الخصية في البين وإعمال مناسبات الحكم والموضوع. الموضوع اللي هو ما هو صرف درهم بدرهم أو دينار بدينار في البين، إذا عملية التصريف بعبارة أخرى، والحكم هو حينئذ شرطية التقابض، حيث أنه لا نظر لخصية العقد بأنه بايع أو أنه شراء أو إلى آخره، وإنما النظر إلى مضمون حينئذ المعاملة. مضمون المعاملة ومضمون الموضوع هو مبادلة دينار بدينار أو مبادلة درهم بدرهم أو دينار حينئذ بدرهم في البيع. هذا الموضوع. الحكم الذي رتب عليه بتلك الروايات هو شرطية التقابض، إعمال مناسبات الحكم والموضوع بطرح وإلقاء الخصية جانبا في البيع. بعد ما في خصية لعملية المبادلة بالبيع، لو تمت هذه المبادلة بغير البيع في البيع أيضا يمكن أن نستفيد منها هذا المطلب في المقام. إذا حاصل ما يمكن أن يبدع وهو إلقاء الخصية وتحكيم لمناسبات الحكم والموضوع. إذا بدنا ننظر مثلا للروايات التي بأيدينا في الباب الثاني كما ذكر السيد الخوي، هي مخصوصة فقط بالبيع والشراء، واضح ما إلى شمول بالنسبة لي مثل الصلح في البيع. لكن هل لخصوصية النقل البيعي وللعقد البيعي في البيع هل له خصوصية في اشتراط التقابض في البيع أو أنه لا؟ المسألة مطلقة من هذه الناحية. هذا اللي بدنا نقوله، وهو أن شرطية التقابض موضوعه التبادل بالصرف، التبادل بالنقدين بالدرهم مع الدرهم وبالدينار مع الدينار وبالدرهم مع الدينار في البيع. هذا النقطة، وهذه النقطة إذا تمت في غير البيع حينئذ يؤخذ بها بلا أي إشكال كما هو الحال بالنسبة لي الصرح. هذا ما يرتبط بالنسبة لي هذا الدليل الأول. فينا نستدل لهم بدليل آخر في المقام، وهذا الدليل الآخر وهو الباب الأول من أبواب الصرف، الحديث الأول، وهو ما أسنده الشيخ عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وهي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب أيضا ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزايد والمستزيد، المستزيد يعني بيطلب الزيادة والزايد اللي بيعطي الزيادة في أدنى، يعني أشار إلى مطلبين فيه، أو عفوا أشار إلى مطلبين. المطلب الأول أن الفضة بالفضة هو من الجنس الربوي في البيع، والذهب بالذهب أيضا من الجنس الربوي، والنقطة التي ترتب عليه أنه ليس فيه زيادة ولا نقصان، وأن الزايد اللي بيعطي الزيادة والمستزيد اللي بيطلبه في النار، هذه ما فيها شيء. الشاهد أنه نفس الرواية وردت حينئذ بحسب نقل الصدوق وإسناد الصدوق عن حماد نحو المطلب، إلا أنه زاد هذه العبارة، وزاد أنه زاد والذهب بالذهب، وقال ليس فيه زيادة، إذا ليس فيه زيادة ولا ناظرة، فناظرة إلى ميسرة ولا ناظرة أو ولا ناطرة، إنه ما إنه مش لقضي، ما يكونش في تأجيل في البحث واضح. وهذا شو بيعني؟ يعني أن يكون التقابض في المجلس، هذا اللي يمكن حينئذ أن يستدل به على المطلب. هيدي الرواية الثانية، هيدي حطوها بتكون من جايبكم، حطوها هيدي الرواية. إلا أنه بالنسبة للدليل الأول وللدليل الثاني في البحث، ما يرتبط بالدليل الثاني وهو الزيادة التي وردت بحسب إسناد الصدوق في البين واضح، ورواه الصدوق إسناد محمد، إلا أنه زاد والذهب بالذهب، وقال ليس فيه زيادة ولا ناظرة. الاحتمال اللي ذكروه وارد في البين، أنه ما يكونش فيه حينئذ تأجيل لا بأس، بس شرطية التقابض في المجلس من كل من الطرفين في البين واضح، هذه غير واضحة في البيع. يعني في عندك مطلبين لا ترابط ولا تلازم بينهما. المطلب الأول وهو حينئذ أنه لا يصح التأجيل، ليس فيه زيادة ولا ناظرة، أن لا يكون فيه تأجيل. طيب، هل على وتعالى أن لا يكون فيه تأجيل أن يكون تقابض من الطرفين في نفس مجلس حينئذ العقد؟ واضح. يعني بعبارة أخرى، لو أنه تم العقد وخلص من شو إلى آخره، فأمهله كما في بعض تلك الروايات أن يبعث مثلا عبد من عبيده ومولا عنده بأن يأتي له مثلا تلك الدراهم، هو خرج في المقام واضح، ما في ناظرة وحصل حينئذ، بس ليس حينئذ في المجلس. شرطية التقابض في المجلس هي أضيق دائرة وأضيق اشتراطا من مسألة عدم الناظرة في المجلس، هذا أولا. ثانيا إذا أحتمله بالنسبة للعبارة، ليس فيه زيادة، كأنه ناظر للزيادة العينية اللي هي عبارة عن الذهب بالذهب، يعني مثلا خلنا نفترض دينارين بدينار، هيدي زيادة منفية واضح. أيضا الفضة بالفضة، درهم بدرهمين أو نصف درهم بدرهم، هيدي زيادة تكون منفية بقوله ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزايد والمستزيد في النقل. بس في عندنا بعض حينئذ زيادة أخرى فيها، اللي هي عبارة عن الزيادة الحكمية التي تنشأ من الناظرة، واضح، بأن يكون أحدهما بيدفع بالمجلس والآخر حينئذ شو بأخذ. فالمنظور من كلامه من قوله عليه السلام بحسب إسناد الصدوق إلى حماد، ليس فيه زيادة، اللي هي زيادة العينية، نصف درهم بدرهم أو دينار بدينارين وهكذا، ولا ناظرة، اللي هي الزيادة الحكمية، إنه أحدهما مثلا يعني يكون مثل تسليف في البين، أحدهما بيدفع الدرهم، هلا هذيك بيدفع له نفس الدرهم، يعني ما في زيادة بحسب درهم بدرهم أو دينار بدينار، وإنما بيدفع حينئذ ذلك الدرهم بعد فترة فتصدق فيه الزيادة، لكن الزيادة الحكمية حينئذ في البين. هو بحسب الروح رجع إلى حينئذ إنه اثنيناتهم بده يصير في تقابض بالمجلس، لكن يكون النظر إلى أنه غير مشترط التقابض في المجلس كتقابض في المجلس، وإنما أن لا تتحقق لا الزيادة العينية، وهذا ما أشار له بقوله عليه السلام ليس فيه زيادة، ولا الزيادة الحكمية بأنه أحدهما بيدفع الدرهم هلا والآخر بيدفع الدرهم نظيرة بعد حينئذ فترة مثلا بعد شهر أو إلى آخره، وإن لم يكن هنا زيادة عينية قد تحققت، ولكن الزيادة الحكمية تكون حينئذ موجودة، وهذا المقدار يكون حينئذ منفيا بقوله عليه السلام ليس فيه زيادة ولا نظرة، كأنه لا زيادة عينية ولا زيادة حكمية. إن قلت طيب التعبير بالزيادة يشمل كلتا الزيادتين، واضح، ليش مش بحاجة إلى أن يضم له حينئذ النظرة، يعني يكون أشبه بعطف الخاص على العام في البيت. نقول بأحد جوابين، الجواب الأول كأنه الزيادة وقت تطلق يعني يتبادر إلى الذهن الزيادة المحسوسة والعينية والمشخصة في البيت، أما الزيادة الحكمية كأنها غير منظورة في البحرين. هذا أولا. ثانيا لو سلم، لو سلمنا لأن تشمل اثنين لا بأس بعطف الخاص على العام إذا كان هنالك خصية للخاص. ما هي تلك الخصية؟ وهي خفاء، خفاء الزيادة بالنسبة للزيادة الحكمية اقتضى التنبيه حينئذ عليها بمثل عملية الناظرة، بأنه أحدهما ينقد الدرهم أو الدينار الآن والآخر حينئذ يسلفه بعد شهر مثلا بيسلمه نفس الدرهم ونفس الدينار، يعني مقدار درهم بدرهم ودينار بدينار في البين، ولكن أحدهما حينئذ معجل والآخر حينئذ ينظره إلى فترة. وهذا اللي بيناسب ليش؟ لأن الزيادة مش رح تكون من الطرفين، لازم من الطرفين يكون لح يتساوى، بدها تكون زيادة من أحد الطرفين. كذلك الناظرة بدها تكون من أحد الطرفين، مش الناظرة حينئذ من الطرفين لحتى تكون قبيل بيع الديني بالديني في البين. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للدليل الثاني. أما بالنسبة للدليل الأول في البين واضح، وهو إلقاء الخصية وإعمال وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع في البين، وأن الحكم بشرطية التقابض ما إلا رابط حينئذ بخصية العقد أنه بايع أو صلح في البيع، وإنما شرطية التقابض إلى رابط بأن المبادلة بين صرف وشو وصرف في البيع. هذه أن لنا حينئذ هذه المناسبة، أن يعني أن الخصية خصية للمضمون وهي مبادلة دينار بدينار أو درهم بدرهم أو دراهم بدينار في البيع، وليس الخصية لكون هذه المبادلة حينئذ بالبيع في البيع. فإذا ما طرحنا هذه الخصية وألقيناها وحكمنا مناسبات الحكم الموضوع بدنا نوصل إلى أن ذلك يكون سيالا حتى لمثل الصلح إذا ما أفاد فائدة وأنتج نتيجة البيع في البيع، فكان التصالح بين دينار ودينارين أو بين نصف درهم ودرهم في البيع. هذا جوابه أن لنا حينئذ أن نفهم مثل هذه المناسبة في المقام واضح. ليش؟ لأنه بحسب الحقيقة في عندنا ثلاث عناصر بالنسبة لشرطية التقابض. العنصر الأول هو الحكم، له شرطية التقابض في المجلس، بمعزل أنه هذا شرط يعني شرط تعبدي في البين أو شرط طريقي، على كل حال يشترط التقابض في المجلس. هذا المطلب الأول، عفوا العنصر الأول هو الحكم. الحكم الثاني الموضوع في البيع، الموضوع مركب من جزئين. الجزء الأول مبادلة الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار أو الدراهم بالدنانير في البيع، لكن مع كون هذه المبادلة تمت من خلال حينئذ البيع في البيع، بنعبر عنه ببيع الصرف، أحكام الصرف مخصوصة ببيع الصرف. طرح حينئذ هذه الخصية وإلقاء هذه الخصية وتحكيم هذه المناسبة في البين، هذه بحاجة إلى قوة قلب وشجاعة عند اللي يطلع على روايات حينئذ باب الصرف في البين حتى يصل المطلب. نحن ما بدنا نقول بحكي سلخوي، وهو أنه إذا طلعت كل روايات الباب الثاني من أحكام الصرف كلها وردت في البين. ليه؟ لأنه واضح أنه ورد في البين، لأن سؤال السائل كان حينئذ في البين واضح، والمورد لا يخصص الوارد في المقام. لكن مع ذلك حينئذ في عندنا عنصر أساسي في عملية المبادلة، وهو أن المبادلة مش بس مبادلة بين درهم ودينار، أن هذه المبادلة تمت حينئذ من خلال البيع، فاشترطنا التقابض في المجد. فلو هذه المبادلة تمت من غير البيع، من خلال مثلا الصلح في البيع الذي ينتج نتيجة البيع حينئذ، هذا يعني الأصل عدم الشرطية، الشرط هو الذي يحتاج حينئذ إلى الدليل في البين، ومجرد إلقاء الخصوصية وإعمال وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع ما بيخلينا نتغلب على مدخلية حينئذ أن يكون هذه المبادلة فيما بين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم من خلال البيع في البين من أي حينئذ ناقل آخر غير البيع من قبيل مثلا الصلح الذي يفيد فائدة البيع. فحينئذ هذا الشق الأول من دعواهم غير تام، والصحيح ما أفاده الميرزا رحمة الله عليه وما عليه السيد الخوئي وما عليه السيد الوجاني وجملة أخرى من المعلقين على المتن، من أنه لا يشترط التقابض في المجلس فيما لو كانت المصالحة على دينار بدينار، يعني مصالحة صرفية لا يشترط فيها التقابض في المجلس. طيب المطلب الآخر وهو أن أحكام الربا هل تجري في المورد أو أنها لا تجري في المورد. ربما يستدل على أن أحكام الرضا تجري في المورد يعني في مورد الصلح ببعض الروايات الموجودة في الباب الثامن من أبواب الرضا، عدة أحاديث، الحديث الثاني والثالث والحديث الخامس في البين والسادس أيضا على ما سوف نرى. هل بنقرأ بعض تلك الأحاديث؟ الرواية الأولى ما رواه الكليني عن العدة عن سهل، وأيضا رواه الكليني عن العدة عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن آبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الرواية التامة السند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجوز، يعني بصح وجوز وينفذ، قفيز من حنطة بقفيزين من شعير، لأنه الحنطة أهم من الشعير واضح. فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل، يعني شو يعني قفيز بقفيز أكثر مثلا. ثم قال إن الشعير من الحنطة. ورواه الشيخ بإسناد عن أحمد محمد عن ابن أبي نصر البيزنطي عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية، لاحظ أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال لا يجوز إلا قفيز بقفيز. ثم قال إن الشعير من الحنطة، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه أيضا الكلين عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفان عن منصور بن حازم عن أبي بصير وغيره، الرواية أيضا تامة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحنطة والشعير رأسا برأس. واضح يعني كيلو بكيلو، نص كيلو بنص كيلو في البيت، قفيز بقفيز، منوين بمنوين، وهكذا مثلا لا يزاد واحد منهما على الآخر. أيضا رواية ثالثة بهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني ما رواه الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد. وأيضا ما رواه سماع قال سألته مرات سماع بعد عن الحنطة والشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس، قال وسألته عن الحنطة والدقيق أو بالدقيق فقال إذا كانا سواء يعني رأس برأس فلا بأس. واضح. وهذه آخر رواية، لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد، وقال الكيل يجري مجرا واحد. هذا الروايات التي بأيدي. الشاهد بهذه الروايات قوله عليه السلام حيث يسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير، فقال لا يجوز. واضح. ثم قال إن الشعير من الحنطة، هذه الرواية. الرواية الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر، هذه بالرواية الأخرى. وهكذا بالنسبة للرواية لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد، وهذه الروايات مطلقة في البلد. ما قالت مثلا بخصوص البن، ما قال له أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير مثلا بخصوص البن، حتى لو بالصح بدهم يتصالحوا على قفيز من حنطة بقفيزين من شعير، قال لا يصلح أو لا يجوز، وإن الشعير من الحنطة. وهكذا بالنسبة للرواية الحنطة والشعير رأسا برأس، سواء كان رأسا برأس ببيع أو رأس برأس بصلح في البين، لا يزاد واحد منهما على الآخر. هذه الرواية أيضا لا يصلح، لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد. وسألت عن الحنطة والدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس. واضح. طيب هذه الروايات دلت بإطلاقها، ما ورد فيها لسان حينئذ البيع، وكون البيع هو الغالب وهو المتعارف لا يوجب حينئذ الانصراف. ليش؟ لأنه هذه غلبة وجودية لا توجب إنسان ذهنيا بين حينئذ هذه الروايات وأن تكون المبادلة بخصوص البيع، لا، حتى لو كانت المبادلة بغير البيع بمثل الصلح في البيت، النقطة حينئذ نفسها تكون تامة في المقام. وعلى هذا الأساس حينئذ لا تجوز هذه المبادلة حتى لو كانت بنحو الصلح، فلا يجوز الربا في الصلح. هلأ قد يدعى بأن هذه الروايات مناظرة إلى مسألة أنه كيف تمت عملية النقل ببايع أو بصلح، ساكتة من هذه الحيثية والجهة، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما من مقام البيان من جهة أخرى، وهي الإشارة إلى اتحاد الحنطة والشعير في الجنس، وأن الحنطة والشعير من جنس واحد ربوي. صح، هذا حنطة وهذا شعير، ولكنهما حينئذ هما من جنس واحد، فمع المفاضلة في أحد مع الآخر كما لو فاضل بنفس الشعير، يعني بالنوع مش بالجنس. مثلا كيلو حنطة بكليان حنطة قطعا حينئذ لا يجوز، كذلك كيلو حنطة بكليان من الشعير لا يجوز. ليش؟ لأنهما من جنس واحد، بقرينة قوله عليه السلام ثم قال إن الشعير من الحنطة. واضح؟ هذا اللي يعني إما أن الاتحاد في الجنس بحسب الصدق العرفي، أو الاتحاد بالجنس بحسب ما نبه عليه الشارع، وهذا من تنبيهات الشارع أن الشعير حينئذ من الحنطة في البعين. واضح؟ وهكذا مثلا بالنسبة للرواية الأخرى، الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر، هي في مقام البيان من جهة اتحاد اتحاد ما في الجنس الربوي في البعين، وبالتالي رتب على أنه لا يجوز حينئذ فيه المفاضل. فخصيت أن النقل والمبادلة تمت ببيع أو تمت بصلح، هي الخصية مسكوت عنها، أو فقل هذه الخصية غير ملتفت إليها، وليست هي الجهة البيانية التي الإمام عليه السلام بصدد الإشارة له. وإذا من الواضح أنه تمسك بالإطلاق بدك تحز أنه في مقام البيان، وهو ليس في مقام البيان من هذه الجهة والحيثية، بل هو في مقام البيان من جهة أن الحنطة والشعير هما حينئذ من جنس واحد. مثل أيضا لا يصلح الشعير بالحنطة، هم المقابلة والمبادلة في البين، واضح، إلا واحد بواحد في البين، وهكذا حينئذ سائر الربا. فالنظر إلى حينئذ هذا المطلب في البين، فبالتالي حينئذ لا يمكن أن يستفاد منها التعميم لمثل الصلح في البين الذي ينتج نتيجة البيع. هذا الدعوة التي قد تدعى في المقام، إلا أن الجواب عن هذه الدعوة هكذا، وهو أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ واضح، الخصية المسؤول عنها صح، والمبحوث عنها وهو في مقام البيان من حيثية أن الحنطة والشعير هما متحدان جنسا أو لا، وأجاب الإمام إن الشعير من الحنطة، لكن أيضا بنفس الوقت أيجوز قفيز من حنطة؟ طيب بأيش بده يجوز؟ قطعا بمعاملة تتم فيها النقل، هيدي من قال أنها فقط وفقط مخصوصة بالبيع. واضح، هو بده يقول أن هذه الخصية مكفول عنها ومسكوت عنها، بدنا نستفيدها من دال آخر في البيع، وإنما النظر فقط وفقط إلى مبادلة الحنطة بالشعير في البيع، بمعزل عن أن هذه المبادلة تمت في بيع أو تمت في صلح في البيع، فهذه الحيثية مخفول عنها وغير ملتفت إليها في مقام البيان، والخصية التي التفت إليها فقط وفقط تلك الخصية، وهي أن هل الحنطة والشعير هما متحدان في الجنس الربوي أو أنهما مختلفان في البيان، فتجوز حينئذ المفاضلة في المقام. إلا أن هذا الكلام من الواضح جوابه، وهو أنه لما قال أيجوز قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير، بتمم حينئذ المبادلة في البيان، اللي هو عبارة عن إما بيع أو صلح أو أي شيء حينئذ يمكن أن يتم به في البيع. يعني بعبارة أخرى، تجويز السبب واضح، هو تجويز المسبب، والنتيجة هو تجويز للسبب، ونفي حينئذ النتيجة هو نفي حينئذ للسبب في البيع. يعني بعبارة أخرى، لو كان الحنطة والشعير حينئذ بالنسبة للصلح أنه ما بيتمش فيهم ذلك، واضح، الإمام عليه السلام كان ما نهى عن المفاضلة في الحنطة والشعير، والحال أنهما من جنس واحد، والذي بإطلاقه يمكن أن يشمل صورة ما لو كان النقل، لأنه قد يكون السبب بيع وقد يكون السبب مثلا صلح في البيع، لما نفى المسبب وحرم المسبب بقول المطلق يكون تحريما حينئذ للسبب بأي طريقة يمكن أن تنفذ حينئذ إلى ذلك السبب في المحل. هذا الصحيح بالنسبة لهذه الرواية. هل تمت هذه الروايات أو ما تمت؟ في عنا الرواية الأخرى اللي هي رواية الصدوق لرينية فنظرة ليس فيه زيادة ولا نظرة، نرجع نحكيها مضافا إلى إطلاقات الآيات الشريفة. قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أي ربا؟ خصوص الربا البيعي في البيع. رح يجي الربا بكل حينئذ أصناف، حتى لو كان هذا الربا موجود في مثل حينئذ الصرح. واضح إذا اللي وهكذا بالنسبة للآيات الأخرى، إنه اللي بده يرجع يزاول الربا ويقرب منه فليأذن بحرب من الله ورسوله، وإنه فإنت فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كل هذه الآيات التي تعرضت على ما سوف يأتي، هذه الآيات مو مخصوصة بالربا البيعي، بل تشمل الربا البيعي، تشمل الربا القرضي، تشمل أيضا الربا لو تم حينئذ في عملية الصلح في البيع مع اتحاد الجنس بمعزل حينئذ عن تعداد ذلك، إلا أنه يكون المفاضل والزيادة في أحد العوضين على الآخر، هنا حينئذ تتحقق الربا على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.